ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ, ರೇಡಿಯೋ ದಬಂಗ. اهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في جولة السودان. اليوم نصحبكم على مدى ساعة كاملة في جولة منوعة تحتوي على نشرة مفصلة للأخبار، ولدينا بعد النشرة موضوعات من أحداث الساعة وخلفيات الأحداث، إضافة لبرامجنا الأسبوعية الثابتة والأفكار والثيمات التي يعمل عليها راديو دبنجا. فأهلا بكم. جولة السودان اليوم من راديو دبنجا، تستمعون فيها للمواد التالية التي اخترناها لكم اليوم.
نحن نعيش في حالة بتاعت انقسام، انقسام ما بين أطراف الحرب، ما بين لا للحرب، ما بين ناس ذي جوزات وقال السودان ده خلاص ما منه رجع ومستقبل.
كمية كبيرة أكثر من 20 نفر كانوا جو هاجموا الكلاستر، لكن الشباب اللي كانوا حضور قدروا عليهم وطردوهم وعوقوا منهم جزء وقبضوا منهم جزء.
الاختلاف بتاع الطرق ده سببه الأساسي تبايننا نحن ذاتنا في تلقينا للمعلومات، في قدرتنا على التفاعل مع الأشياء الموجودة.
الآن إلى نشرة الأخبار من راديو دبنجا. راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا، راديو دبنجا.
اهلا ومرحبا بكم مستمعي الراديو دبنجا الاعزاء، اليكم نشره الاخبار لليوم الجمعه 11 من شهر 7 سنه 2025. عناوين الاخبار: مقتل امرأتين وإصابة آخرين بجروح في قصف مدفعي شنته قوات الدعم السريع مساء الخميس على الأحياء الشمالية من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. إصابة العشرات من اللاجئين السودانيين في أحداث دامية في معسكر كريان دانغو وتخوفات من تجدد الاشتباكات. نزهة خان نائبة المدعي العام تؤكد استمرار جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية في دارفور مع تسجيل ارتفاع في عدد الاغتيالات المتعمدة واستهداف المدنيين والمجموعات العرقية. السودان يطالب واشنطن بالكشف عن أدلتها في اتهامات استخدام الأسلحة الكيميائية. والآن إلى تفاصيل النشرة من راديو دبنجا، يقراها لكم الصادق مصطفى زكريا. قتلت امرأتين شقيقات وأصيب عدد من المدنيين بجروح في قصف مدفعي بالمسيرات شنته قوات الدعم السريع مساء الخميس على الأحياء الشمالية والشرقية من مدينة الأبيض بولاية شمال كردفان. وأفادت مصادر راديو دبنجا أن القصف استهدف حي كريمة بشكل مباشر، مما أدى إلى مقتل امرأة تدعى زمزم وشقيقتها وإصابة عدد من المدنيين بينهم دكتور محمد الأمين التجاني، هذا إلى جانب دمار واسع في عدد من المنازل. وقال شهود عيان لراديو دبنجا أن القصف المدفعي تسبب في مقتل امرأة واحدة على الأقل إلى جانب عدد من الجرحى المدنيين، مضيفا أن القذائف كانت شديدة الانفجار وسقطت بالقرب من مخيم يضم نازحين داخل المدينة. ولم يتسنى لراديو دبنجا التأكد من العدد الحقيقي للضحايا. شهد معسكر كريان دانغو للاجئين شمال أوغندا مساء الخميس أحداث عنيفة دامية أسفرت عن إصابة العشرات بجروح متفاوتة جرى نقلهم إلى مستشفى كريان دانغو وغولو لتلقي العلاج، وتضاربت الأنباء الواردة بشأن أعداد الجرحى. وأفادت مصادر صحفية متعددة راديو دبنجا أن الحادثة وقعت بعد أن شن حوالي 30 من شباب النوير من لاجئي جنوب السودان هجوما منظما على اللاجئين السودانيين المقيمين في 3 تجمعات سكنية، مشيرين إلى أن المهاجمين كانوا مسلحين بأسلحة بيضاء شملت الهراوات والسكاكين والحراب، مما تسبب في إصابات بالغة وسط عدد من الضحايا. ونبهت المصادر إلى تأخر تدخل الشرطة الأوغندية في الوقت المناسب، مما أدى إلى تفاقم الأوضاع وصعوبة السيطرة على الهجوم. وطالب اللاجئون السودانيون المفوضية السامية لشؤون اللاجئين والسلطات الأوغندية بالتدخل العاجل لحماية المجتمعات داخل المعسكرات والتحقيق في الحادثة وتقديم الجرى للعدالة وضمان عدم تكرار مثل هذه الاعتداءات مستقبلا. وأضاف أحد اللاجئين لراديو دبنجا في هذا الخصوص:
هجوم من شباب ينتمون لقبائل الجنوبية جنوب السودان، هاجموا الكلاستر الشريك وضربوا عدد من الشباب اليوم أكثر من 3 يوم 4 يوم. بيكرروا هذه الظاهرة، يهاجموا المعسكر ويضربوا بالسواتير بالسكاكين بالعصي، بضربوا الشباب وبيذهبوا. فهذه المرة اللي هو في هذه الليلة أيضا كمية من الشباب بتبولي بعض قبائل جنوب السودان، دخلوا الكلاستر وضربوا الشباب وأوقوا بعض منهم، الآن جزء منهم في المستشفى. والآن
من جهة تانية، أعلن المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين بمخيم كريندانغو في أوغندا، أعلن عن إصابة 16 شخص على الأقل، بينهم 4 حالات وصفت بالحرجة. وقال بيان للمكتب القيادي اطلع عليه راديو دبنجا أن الاعتداءات وقعت فجرا، حيث هاجمت مجموعة فوق 100 شخص مساكن اللاجئين من عدة اتجاهات واعتدت عليهم داخل منازلهم، مشيرة إلى تأخر وصول قوات الشرطة إلى الموقع دون أن تتمكن من إلقاء القبض على أي من المهاجمين. وأشار البيان إلى نقل المصابين إلى مستشفى بانديلي بمجهودات أهلية لغياب سيارات الإسعاف، بينما حولت الحالات الحرجة إلى مستشفى غولو وكريندانغو لتلقي العلاج وسط شح في الأدوية والإمكانيات الطبية. وأضاف أحد اللاجئين السودانيين في هذا الخصوص:
المصابين الموجودين هنا في مستشفى بنادولي جزء منهم حالتهم خطرة، والجزء الآخر حالتهم وسطية وحالات عادية، فالآن هم يتلقون العلاجات والرعاية الطبية والعناية الطبية من المستشفى.
ونفى المكتب القيادي لمجتمع اللاجئين السودانيين بمخيم كريندانغو وجود أي دوافع واضحة للهجوم يوم الخميس، مشير إلى أحداث سابقة متكررة. ووفقا لبيان المكتب القيادي، فأن الأحداث أثارت مخاوف من وجود استهداف ممنهج للاجئين السودانيين. وانتقد البيان صمت المفوضية السامية لشؤون اللاجئين أزاء ما يحدث، مطالبا بفتح تحقيق ومحاسبة الجناه. وبشأن آخر التطورات الأمنية في المعسكر نهار الجمعة، أكد لاجئون سودانيون هدوء الأوضاع في المعسكر مع محاذير من هجمات محتملة حال عدم نشر السلطات الأوغندية عناصر أمنية كافية لتأمين المعسكرات. وأضاف أحد اللاجئين السودانيين في هذا الخصوص:
بصراحة أننا كنا دايرين نوسع المعون لبعض الشيء، لأنه المسألة دي لو بس مررناه بالكيفية دي المسألة بتكون خطر، لأنه عندهم سوابق يعني في شكل فردية، يعني كان قبل اليوم إنه بقوموا بعمليات بتتنهيب وتخريب وسرقات واعتداءات تغدير ومسائل زي دي.
قدمت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام أمام مجلس الأمن بمقره بنيويورك أمس إحاطة نصف سنوية حول أنشطة المحكمة الجنائية الدولية المتعلقة بالوضع في إقليم دارفور بالسودان. وأكدت خان خلال الإحاطة أن جرائم الحرب والجرائم ضد الإنسانية لا تزال ترتكب في دارفور، مع تسجيل ارتفاع في عدد الاغتيالات المتعمدة واستهداف المدنيين والمجموعات العرقية في ظل حالة من الكراهية المنظمة والعنف الانتهازي. ولفتت المسؤولة القضائية إلى أن الأزمة الإنسانية وصلت إلى مستويات غير محتملة مع تفاقم حالات المجاعة واستهداف الهياكل الطبية وقوافل الإقاسة واستخدام العنف الجنسي كأداة حرب. وأضافت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام في إحاطتها:
هذا أساس الخطوات المقبلة، بدعمكم سنتمكن من إقامة العدل، وسنتمكن كذلك من وقف حلقة العنف المستمرة والتي يؤججها حس الإفلات من العقاب لدى من يتسبب في هذه الفظائع.
وفي ذات السياق، كشفت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام خلال الإحاطة عن مقتل أكثر من 40,000 شخص منذ اندلاع النزاع في السودان في أبريل 2023، كما أشارت إلى نزوح 13 مليون شخص داخليا وخارجيا في الوقت الذي جمعت فيه المحكمة نحو 7000 قطعة من الأدلة الميدانية التي تؤكد وقوع انتهاكات جسيمة. وشددت خان على التزام المحكمة بمتابعة التحقيقات والعمل على إصدار مذكرة توقيف بحق مرتكبي الجرائم في دارفور، وأكدت أن قضية علي كوشيب زعيم الجنجويد تعد نموذجا أوليا للملاحقات المستقبلية. وأضافت نزهة شميم خان نائبة المدعي العام خلال الإحاطة:
دولية يمكن بل وسيكون جزءا مهما لاستجابتنا الجماعية لهذه الأزمة. في تقريرنا استعرضت كيفية العمل معا بشكل أكثر فعالية، كيف يمكن أن نتحرك بشكل أسرع لإقامة العدد الضحايا من خلال اعتقال ومحاكمة أولئك الذين يبثون الزعر في نفوس سكان دارفور.
أعلنت مفوضية العون الإنساني بولاية شمال دارفور أن عدد النازحين في مدينة الفاشر تجاوز 1.5 مليون نازح يعيشون أوضاعا إنسانية مأساوية في ظل استمرار الحصار والقصف المدفعي العشوائي على المدينة ومحيطها. وقال الدكتور عباس يوسف آدم مفوض العون الإنساني بالولاية في تصريح صحفي خلال تدشين ورش عمل إنسانية، قال أن العدد الإجمالي للنازحين بما فيهم النازحون الجدد والقدامى والأسر المستضيفة والمجتمعات الهشة يقترب من 2 مليون فرد موزعين على أكثر من 147 مركز ومعسكرا. وأشار الدكتور عباس إلى أن الاحتياجات العاجلة تشمل الغذاء والمأوى والخدمات الطبية، خاصة مع دخول موسم الأمطار مما يضاعف من معاناة النازحين. من جهة أخرى نفى عباس ما وصفه بادعاءات ماليشيا الدعم السريع حول خلوء المدينة من السكان، مؤكد أن هذه التصريحات لا تعكس الواقع وأن المدينة تحتضن مئات الآلاف من الأسر التي تعاني من أوضاع قاسية. وأضاف كامل عباس مفوض العون الإنساني في هذا الخصوص:
جملة النازحين الجدد والقدامى والأسر المستديفة والمجموعات ذات الحشاشة حوالي 2 مليون فرد، ما يعادل 400,000 أسرة، وهذا إن دل على شيء إنما يدل على وجود أكبر عدد من الأسر النازحة في مدينة الفاشر ومتواجدين في أكثر من 147 مركز إيواء ومعسكرات نزوح ويحتاجون إلى خدمات الإنسانية.
طالبت الحكومة السودانية الخميس الإدارة الأمريكية بالكشف عن الأدلة والمعلومات التي استندت إليها في اتهامها للجيش السوداني باستخدام أسلحة كيميائية في الحرب ضد قوات الدعم السريع، مؤكدة تمسكها بالشفافية والتعاون في التحقيقات. جاء هذا الموقف خلال مشاركة وفد السودان في اجتماعات المجلس التنفيذي لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية الذي عقد الأربعاء في لاهاي، حيث شدد الوفد على أن التعامل الموضوعي مع أي مزاعم يتطلب الاطلاع على المعلومات التي بنيت عليها، وفق ما أعلنه المتحدث باسم وزارة الخارجية السودانية في بيان رسمي. وأوضح بيان الخارجية السودانية أن الحكومة شرعت في التواصل مع الجانب الأمريكي عبر القنوات الفنية، وأن واشنطن أبدت استعدادها لتزويد الخرطوم بالمعلومات والتفاصيل اللازمة خلال الفترة المقبلة. وأشار البيان إلى أن وفد السودان حدد خلال الاجتماعات التزام الحكومة الكامل باتفاقية حظر الأسلحة الكيميائية، مؤكد رفضها القاطع لاستخدام هذه الأسلحة وتمسكها بالمعايير والالتزامات الدولية. أصدر الدكتور كامل إدريس رئيس الوزراء السوداني قراراً بتعيين 5 وزراء جدد ضمن التشكيل الوزاري لحكومته المرتقبة، وجاءت التعيينات على النحو التالي: المهندس محمد كرتكيلا صالح وزيرا للحكم الاتحادي والتنمية الريفية، الدكتور عبد الله محمد دروف علي وزيرا للعدل، الدكتور جبريل إبراهيم محمد وزيرا للمالية، الأستاذ محاسن علي عقوب وزيرا للصناعة والتجارة، السيد بشير هارون عبد الكريم عبد الله وزيرا للشؤون الدينية والأوقاف. شهدت مدينة بورت سودان لقاء بين حزب الأمة القومي وحركة العدل والمساواة السودانية، تناول قضايا السياسية الراهنة وسبل دعم الانتقال المدني والسلام الاجتماعي في البلاد. وقال بيان مشترك أن الاجتماع دعا إليه رئيس حركة العدل والمساواة دكتور جبريل إبراهيم، وشارك فيه وفد رفيع من حزب الأمة القومي برئاسة الدكتور إبراهيم الأمين نائب رئيس الحزب إلى جانب قيادات من الجانبين. وأكد الطرفان خلال اللقاء على أهمية تنسيق الجهود الوطنية وتوحيد الصف لدعم الحكومة الانتقالية وتحقيق السلام المجتمعي ودعم القوات المسلحة، وأعربا عن التزامهما بمواصلة التنسيق والعمل المشترك لإنجاح الفترة الانتقالية وتحقيق السلام والاستقرار في السودان. أعلنت غرفة الطوارئ ومكافحة الأوبئة بمحلية أبو زبد بولاية غرب كردفان عن تسجيل عدد 20 حالة إصابة بمرض الحصبة وسط الأطفال في إدارية إيك، بينهما حالة وفاة واحدة. ووفقا للتقرير صادر عن الغرفة يوم الخميس، فقد تم رصد أول حالة إصابة بتاريخ 25 يونيو الماضي، حيث بلغ إجمالي عدد الحالات المؤكدة 20 حالة إصابة، جميعها لأطفال تتراوح أعمارهم ما بين 9 أشهر إلى 18 شهر. وأشار التقرير إلى أن الإصابات سجلت في 8 قرى تابعة للإدارية، بينما تم تسجيل حالة وفاة واحدة لطفل من قرية الساك. أعلنت الجهات الصحية بمدينة المجلد عن ظهور حالات مؤكدة من مرض الكوليرا وسط تحذيرات من خطورته وسرعة انتشاره. وقال دكتور محمد أحمد المدير الطبي لمستشفى المجلد في تصريحات صحفية يوم الخميس أن الوضع يتطلب تعاونا كاملا بين السلطات والمجتمع المحلي من أجل تفادي انتشار أوسع للمرض. ودعا أحمد أئمة المساجد والإدارات الأهلية وقطاعات المجتمع المختلفة إلى المساهمة في نشر التوعية الصحية والالتزام بالإرشادات الوقائية. وأضاف دكتور محمد أحمد في هذا الخصوص:
هنالك رسالة مهمة جدا تتعلق بظهور مرض الكوليرا في حاليا بمدينة المجلد، وكما تعلمون أن هذا المرض مرض معدي ومرض قاتل جدا، وهذا المرض يتطلب تضافر كل الجهود، عناصر الصحة، الجهة السياسية، الجهة الإدارة الأهلية، المواطنين. لا بد يا جماعة في رسائل حتنشر إن شاء الله في الفترات الجاية، هذه الرسائل لا بد الواحد يقرأها معانا كويس ويطبقها، لأن المرض ده يا جماعة لو انتشر في المنطقة الكنترول عليه يكون صعب جدا.
أعلنت منظمة اليونيسف يوم الخميس عن وصول 297 ألف ناموسية مشبعة إلى مدينة الطعيم بولاية شرق دارفور. وذكرت المنظمة عبر صفحتها الرسمية على منصة إكس أن هذه الناموسيات ستساهم اعتبارا من شهر أغسطس المقبل في حماية أكثر من 534 ألف شخص بينهم نساء وأطفال من الإصابة بمرض الملاريا الذي يعد من أبرز التحديات الصحية الموسمية في الإقليم. نظمت الشبكة الشبابية السودانية لقاء إسفيريا تحت مسمى الأجاويد ناقشت فيه الراهن السياسي في السودان. وأكد المشاركون على أن الأزمة الراهنة السياسية بالأساس ولا يمكن معالجتها دون عدالة انتقالية ومساءلة واضحة للمسؤولين عن الانتهاكات. وشهدت النقاشات نقدا ذاتيا من داخل الحراك المدني، إذ أقر المتحدثون بضعف الموقف المدني تجاه الحرب وغياب رؤية موحدة، مطالبين بتحرر الشباب من ثنائية الجيش والدعم السريع وبلورة مشروع وطني مستقل. ودعا المشاركون إلى ضرورة تأسيس جبهة مدنية جديدة تمثل الشباب والنساء والمهمشين. وأضاف مهند عرابي القيادي في الشبكة الشبابية في هذا الخصوص:
نفتكر إذا مشينا في المسار ده ممكن يعني نقدر نعمل اختراق في المساحة دي ونضغط نحو المزلة بتاع جمع الصف الوطني لحد ما نصل للنقطة الحرجة اللي هي ممكن تقلب الموازين كلها وتوقف الحرب.
الخبر الأخير في النشرة: بدأت في مدينة الفاشر جلسات توعوية حول مخاطر الذخائر غير المتفجرة وسبل حماية النساء والأطفال من الانتهاكات بتنظيم من منظمة تباشير وبدعم من منظمة اليونيسف. وأكدت الدكتورة بدور آدم محمد المدير العام لوزارة الرعاية الاجتماعية بولاية شمال دارفور خلال تدشين الجلسات، أكدت أن هذه المبادرة تمثل استجابة فاعلة للواقع الإنساني الذي أفرزته الحرب، مشيدة بالدور الكبير الذي تقوم به منظمة تباشير في مجال الحماية المجتمعية والتوعية. وكشفت الدكتورة بدور عن مشروع الوزارة في تهيئة مركز متخصص للدعم النفسي والحماية. بهذا الخبر مستمعينا الكرام نكون وصلنا إلى نهاية نشرتنا. أنا بشكر لكم حسن الاستماع والمتابعة، وحتى ألتقيكم في نشرة لاحقة لكم مني أطيب التحايا.
تابعوا آخر أخبار السودان من راديو دبنجا من خلال قنواته المختلفة المتاحة من أجل جميع السودانيين: الموجة القصيرة، الساتلايت، منصات التواصل الاجتماعي الخاصة بدبنجا، وموقع دبنجا على الإنترنت. راديو دبنجا مؤسسة إعلامية مستقلة يقدم للمواطن في أي بقعة من السودان وخارجه المعلومة والخبر الموثوق. نلتزم بالمبادئ الصحفية المهنية والأخلاقية، موثوقية، نزاهة واستقلالية. راديو دبنجا يقدم خدماته من أجل سودان ديمقراطي تسوده قيم الحرية والسلام والعدالة. استمع لراديو دبنجا عبر منصاتنا المتعددة: الموقع الإلكتروني www.dabangasudan.org، الفيسبوك دبنجا راديو، التويتر @radiodabanga، الساوند كلاود radio-dabanga، اليوتيوب راديو دبنجا. دبنجا. شهد معسكر كرياندونغو بدولة يوغندا صدامات بين لاجئين من دولتي السودان وجنوب السودان، مما أسفر عن سقوط عشرات الجرحى. مراسل راديو دبنجا في يوغندا عبد المنعم ماديبو أجرى الحوار التالي مع الأستاذ حسن أبوه، أحد قادة اللاجئين في معسكر كرياندونغو.
أهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا في كل مكان. شهد معسكر كرياندونغو بدولة يوغندا، هو معسكر للاجئين يضم السودانيين والجنوب السودان ومن الكونغو ومن رواندا ومن كينيا، عدد من الدول تقريبا 6 جنسيات الآن هم يقيمون في معسكر كرياندونغو. المعسكر بالأمس شهد أحداث مؤسفة، هجوم من قبل شباب من لاجئين جنوب السودان على اللاجئين السودانيين في واحد من الأحياء داخل المعسكر. الهجوم أسفر عن إصابات وسط اللاجئين السودانيين، سنقف على تفاصيلها بالتأكيد خلال هذه المقابلة. أنا أرحب بأحد قادة اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندونغو، حسن أبو. أستاذ حسن مرحب بك في راديو دبنجا، وكدي حدثنا عن الأحداث المؤسفة اللي وقعت في معسكر كرياندونغو، اللي هجوم الوقع على السودانيين، ويعني هي الأوضاع كيف الآن بعد الليلة الطويلة التي عاشها السودانيون ليلة البارحة؟
والله الوادي لحد الآن خيطوا في استقرار نسبي، لأنه الشرطة دي التاني جابوا لهم عدد إضافي، وبعد ذاك حاولنا برضو هدان الشباب ديل، لأنه الشباب ديل اتجمعوا ناس الكلاسترات الثانية قالوا إنه يحاول يمشوا هم كمان يهاجموا الكلاسترات اللي فيه أولاد فيه النوير ديل، فلكن احنا قلنا كده نقوم نحول القضية ضدنا، يعني بدل ما نحن مجنين علينا نكون جنات. فقلنا خلاص هو دي ذات أحسي حالة بتتكيس، يعني إنه نحن ما بنحاول كمان نفوت الفرصة دي، لأنه المسألة دي الناس ديل كرروه لفترات طويلة جدا. أول حاجة ليه أكثر من شهرين هم العمل الإجرامي ده نظموه تجاهنا، يعني ليه أكثر من شهرين. أول حاجة مكان كلاستر سي في فترة من الفترات بنفس الكيفية، هاجموا كلاستر اي، هاجموا كلاستر بي، هاجموا كلاستر ال غريب، وحتى في كلاستر جي اللي هو ده الكلاستر اللي أنا فيه ذاته. جو كلام ده قبل العيد بحاجة بتاعت تقريبا أسبوع 10 يوم كده قبل عيد الأضحى، كانوا جو كمية كبيرة أكتر من 20 نفر كانوا جو هاجموا الكلاستر، لكن الشباب اللي كانوا حضور قدروا عليهم وطردوهم وعوقوا منهم جزء وقبضوا منهم جزء ودوهم الشرطة. الشرطة اتغلتهم. بعد ذاك أهلهم جو وقالوا يا أخي نحن ده تفلت بتاعت شفا وكده، ونحن سهلين دارين والله يا أخي نقعد معاكم وكده تفكلين الأولاد ده اللي يعيدوا بس إذا الأضحى ده برا، وبعد العيد
نشوف القضية ده. فالمكتب القيادي وافق بالكلام ده، فقدم الصراحة للشرطة، الشرطة فكتهم وأيدوا عدالاتها. بعد العيد قاموا وجوا قال والله يعني احنا يا أخي دايرين نجنب نعمل صلح ودي كده بيننا وبينكم، إنه المسألة دي صحيح فاتت الشرطة وكده، لكن برضو أن احنا ممكن نعمل نظام بتاع الصلح ونشوف اللي بيحصل شنو. فبرضو المكتب القيادي وافقت بحكم إنه وإن جنه للسلم فجنا لها والصلح خير. فكلفوا المهمة نفر إنه تقوم تعمل لجنة، تشكل لجنة عشان تشوف الكلام بتاع الجماعة دي شنو. فشكلنا لجنة بتاع جودية أو مصالحة، وقلنا خلاص أن احنا عشان نجلس مع الناس دي لابد من إنه نرتب أنفسنا، لأنه الناس دي الناس غدارين يعني، ممكن يغدر علينا تحت أي لحظة يعني، حتى في محل الجودية ممكن يلموكم ويجوا يغدروا بيكم. فشكلنا لجنة، واللجنة قاعدة تناقش بعض الحاجات، وفي بصراحة أننا كنا دايرين نوسع المعون لبعض الشيء، لأنه المسألة دي لو بس مررناه بالكيفية دي المسألة بتكون خطرة، لأنه عندهم سوابق يعني في شكل فردية يعني، كان قبل اليوم إنه بقوموا بعمليات بتتنهيب وتخريب وسرقات واعتداءات وتغدير ومسائل زي دي. فقلنا المسألة دي أننا لازم نوسعه ونقوم نحول المسألة دي ذاتها لمسألة بتتكيس، وبناء عليه ونقوم نكتب تقرير، والتقرير ده نقوم نسلم منه نسخ للOPM ونسخة نقوم نسلمه للشرطة، ونسخة نقوم نسلمه للUNCCR ولناس لو بروجيكت والجماعة دي شركائهم كلهم، نحاول نسلمهم النسخ ده عشان هم يكونوا على بينة انه نحن اول حاجة ناس سلمينا، نحن ما ناس مشاكل، لو ناس مشاكل ما كان نحن اصلا طلعنا من بلدنا وجينا البلد دي. بعد ذاك هم نحن ما عندنا مشكلة بنجلس بنحل، لكن عندنا شروط بنضعوا لهم. فنحن قاعدين نعد العدة عشان ما نجلس معهم. استعجلوا، هم جو حددوا زمان ومكان وقالوا يا اخي الليلة الساعة 9 تجوا نجلسوا. انا قلنا لا، نحن لازم نرتب انفسنا، نحن بنمشي على كده، لكن خلاص نحن بنعمل لكم اقرار مننا نحن بنجلس معكم، لكن لاجل غير مسمى، لحين نحن نرتب انفسنا نشوف الزمان والمكان برضو المناسبين نتناقشوا معكم، نحددوا مكاننا ونحددوا زماننا بعد ذاك نجي، لكن ما انتم تحددوا الزمان والمكان نحن بنمشي نجلس. رفضنا على كده. فانا الان شغالين انه قاعدين نعد في عده انه نمشي نجلس مع الناس دي، لكن قبل الكلام ده طالبنا بتقرير مفصل من اللجنة الأمنية اللي عندنا هنا في الكلاستر اللي تم تكوينه في قبل 1/1 اللي فات اللي هو 2025. تم تكوين بتاعت لجانات أمنية زي ما ذكرت قبل اليوم من بإشارة من الـ OPM، كان قال لنا تكون لجانات أمنية فكوننا. فكلفنا اللجنة الأمنية بتاعنا نحن إنه تقوم تحصر لنا كل العمليات الاعتدائية اللي حصلت لناسنا في جميع الكلاسترات، لحد ما نقوم نشوف نجيب التقرير برضو مفصل أو البلاغات بأرقامها من الشرطة على أي تالي إنه نحن شغالين في المسألة دي، وعندنا نية إنه نية ورغبة وإرادة كاملة إنه نجلس معهم ونشوف المصالحة دي إن شاء الله تتم كيف. لكن قبل ما نحن نخلص قاموا قبل أسبوع تقريبا هاجموا كلاستر، أكثر من أسبوع هاجموا كلاستر ال غريب، قاموا هاجموه. بعد ذاك الناس قدرت رفعته، وتاني قالوا دارين يهاجموا الكلاستر، والشباب اجتمعوا كده وقعدوا منتظرين من الليل ده كله ما في زول ظهر.
نعم حسن، ذكرت أنه الحوادث دي هي حوادث متكررة واعتداءات متكررة، هل الحوادث السابقة أيضا كانت هناك إصابات بتقع وسط اللاجئين السودانيين، أم هذه المرة هي التي شهدت إصابات وسط اللاجئين؟
الهجمات الأخيرة كان فيها إصابات، الأولى كل الهجمات دي أي هجمة فيها إصابات، أي هجمة فيها إصابات، لكن الإصابات الكبيرة اللي هو في الهجمة الأخيرة يعني، حتى الهجمة اللي كانت قبلي شهر أو قبل إيد الأضحى اللي كانت هنا في كلاستر جي برضو كانت فيها إصابات. حتى هم ذاتوا الحاجة اللي ضغط عليهم إنه يجلسوا معانا، كان دايرين يجلسوا معانا بحكم إنه زي تحس إنه دايرين عوض لزورهم المصاب ده وناسنا المصابين دي، وعندنا من ناسنا المصابين عندنا زول طعنوه في يده بسكين ولا قطوه بساطور ما معروف، برضو عندنا زول كان مجروح من ناسنا ذاته. لا أيوه، لأنهم بيدخلوا اللي هو بسواطير. وفي الكلاستر بالتحديد يعني هسي على سبيل المثال كلاستر جي يعني ما في ولا نويراوي ساكن، وبعدين حتى الناس اللي تم القبض عليهم ديل يعني كلهم من كلاسترات متفرقه، يعني ما كانوا كلهم كلاستر واحد يقول انه نحن والله جايين دايرين جايين السوق جايين ليزول جايين لكده، لا الناس من كلاسترات متفرقه وناس شايلين سواطير وجايين، وفي وقت ذاته ما وقت لازول يقول شال ساطور ماشي الخلق ده حطب ولا ماشي الزراعه، يعني كلام ده بعد صلاه المغرب. لا من تم الاعتداء على ناس كلاستر ال غريب والشباب ديل انتظروهم اليوم الثاني هم قالوا بيجوا وانتظروهم ما جوا، الشباب اصبحوا الصباح قالوا نحن خلاص نمشي لهم في معاقلهم. الناس الكبار قاموا هدوهم هدوا الامور انه يا اخوانا انتوا لا من تمشوا كده انتوا بتكونوا يعني انتوا الجنا، فالميم هدوا الامور وقاموا رجعوهم. بعد ذاك قاموا اتقلبوا ثاني فاتوا كلاستر اي، ومن كلاستر اي اتقلبوا جوه في كلاستر ال شريك قبل 4 أيام بالتحديد، قاموا جو عملوا برضو زعزعة كده وفاتوا جو للمرة الثانية بس ثاني يوم طوالي جو، وبرضو الشباب كانوا متجمعين وجاهزين طردوهم حتى خلوا كمية من الأحذية وجروا، فقاموا حتى شالوا الأحذية كبوه في شوال وقاموا سلموه للشرطة. بعد ذاك قاموا فاتوا اتجمعوا للمرة الثالثة لكلاستر الشريك، قاموا فاتوا اتجمعوا لكن المرة دي اللي كميات كبيرة وجوبي 3 محاور، يعني شغل كان منظم، شغل منظم بدليل انه حتى كلهم كانوا لابسين ملابس سوداء. انا ما اعرف انه الرمز بتاعت السواد عندهم هم كان شنو، يعني ملابس كلها سوداء او تقول زرقاء مع الليل التمييز بيكون صعب، لكن كلهم يعني في سيت واحد. وجدوا دخلوا ب3 محاور، دخلوا بالمحور الشرقي والغرب والغربي والجنوبي، ما دخلوا بالمحور الشمالي، يعني الشمالي ما دخلوا به. بعدين المحاور اللي دخلوا به ده كله المحورين فيه ايش الريف فيه زراعه بتاع ايش الريف، فقط الاتجاه الشرقي ده هو طريق رئيسي. وشوف سبحان الله الطريق الرئيسي ده هم جو كانوا قاصدين انه يدخلوا بالطريق الرئيسي عشان يكونوا ظاهرين للناس، وبالفعل كانوا ظاهرين للناس والناس قاموا طلعوا عليهم وقاموا يجروا. كل الشباب كانوا انخرطوا في الاتجاه الشرقي، خلوا الاتجاه الغربي خلوه فاضي، هم دخلوا باتجاه الغربي الكميه الجزء الثاني دخلوا بالاتجاه الغربي ضربوا ناس ضربوا ناس وعوقوهم وقاموا جروا. طيب الجزء الثاني الثالث قاموا اول ما الناس دي عرفوا انه الناس دي دخلوا بالاتجاه الغربي فاتوا بالاتجاه الغربي، الجزء الثالث دخلوا بالاتجاه الجنوبي جو ضربوا ناس وعوقوا ناس وجروا. لا من جو بالاتجاه ده الشرطه جات وبعد ذاك شالت المصابين شالتهم ودتهم ثاني، التفوا ثاني جو بالطريق الرئيسي اللي هو الاتجاه الشرقي جو دخلوا طعنوا فيه وضربوا فيه وبرضو تاني جروا، يعني 3 كرات في ليلة واحدة. أي فبعد ذاك الناس اتلملمت من شتى الكلاسترات كتر خيرهم في الليل ده، فاتوا فزوا إخوانهم والشرطة جات، والشرطة زي شوية كده هي ما بتقدر تقول احتوى الموقف بكامل لأنه حتى عددهم يعني عدد حقيقة بسيط جدا، لكن الوقفة بتاعت الشباب ولما من شتى الكلاسترات وكده زي أرعبتهم شوية ما قدروا يجوا على كده. المهمة
طيب يعني هناك أعداد كثيرة طلعت في الميديا أو في السوشيال ميديا، لاحظت أن هناك أعداد متضاربة، بعض يتحدث عن عشرات والبعض يتحدث عن دون 20، ما هو العدد الحقيقي؟ وشايف في بيان أيضا طالع من قيادة اللاجئين السودانيين في المعسكر، حدثنا عن الأرقام الحقيقية الآن اللي وقفتوا عليها من المصابين السودانيين وحالتهم يعني حسب التصنيف الطبي حتى الآن.
الإحصائية نرجع لدكتور سنوسي، هو واحد من المكتب القيادي وهو ماسك الجانب الصحي في المكتب القيادي، وهو بيكون معام الإحصائية بالتحديد. أنا نعمل لها سي تلفون نشيله منه وإن شاء الله نفيدك به. حتى في 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 طبعا الحالات الخطره كلها في المستشفى، الحالات الثانيه برضو انا برفع لك صوره عندي له هنا ذاته، الحالات الثانيه ما فاتت المستشفى، يعني في زي المراه اللي كانت بتتكلم، انا عملت معها لقاء كانت هي بتتكلم، هي دي واحده من الناس اللي تم الاعتداء عليها ضقوها لكن ما كان عندها كسر ولا عندها جرح وكده، فبرضه ما فاتت. فيلا زي دي الكسر، يعني زي دي الكسر بيجوا بيحيوا بيدخلوا في البيت بيضربوا بدقوا وبمشوا بقى للبيت اللي بعده، يعني كانوا شغالين كده. اي حسي طبعا مع الليل ده طبعا الشباب برضه اتجمعوا، شبابنا اتجمعوا انه قالوا دريم في الناس دي، لكن برضه بفضل الله سبحانه وتعالى يعني تم تحدياتهم انه المساله دي لو فاتوا احنا بنفقد الجانب ده تماما، لانه كلامهم الفعل الحسي الاخيره دي بعضت لنا موقفنا بتاع التقرير اللي احنا كنا شغالين فيه، بعضت لنا الموقف. فاول ما هم شبابنا يمشوا فبكون انه خلاص المساله دي بكون يعني خلاص نهوه لنا تماما، فترجينا بحمد الله سبحانه وتعالى انه وقفوا ان شاء الله.
شكرا جزيلا حسن ابو القيادي بمجتمع اللاجئين السودانيين بمعسكر كرياندونغو بدولة اوغندا، شكرا جزيلا لك. وشكرا لكم مستمعي راديو دبنجا على المتابعة، لنلتقيكم في حلقة اخرى. هذه تحياتي والسلام عليكم ورحمة الله.
دبنجا خدمة إخبارية للشعب السوداني.
ونبقى الدقائق التالية أعزائي مع حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب وزميل أمين رمضان.
قضايا الشباب. قضايا الشباب. قضايا الشباب برنامج يعنى بقضايا الشباب ويصدح نافذة لهم لإبداء آرائهم حول قضاياهم المختلفة. قضايا الشباب.
أهلا وسهلا ومرحبا بكم مستمعي راديو دبنجا الأعزاء في حلقة جديدة من برنامج قضايا الشباب. وحلقتنا اليوم خصصناها للقاء الأجاويد الذي نظمته الشبكة الشبابية السودانية لإيقاف الحرب والتحول المدني الديمقراطي يوم الخميس ضمن حملة رؤية جيل التي دشنتها الشبكة من قبل بهدف إيقاف الحرب في السودان وإحداث التحول المدني الديمقراطي. في البدء نتابع اللقاء بسؤال الذي طرحته المنصة لسارية كمال حول من يقف وراء عمل الشبكة الشبابية والتي يمكن بها أن تتحول إلى منصة نخبوية.
طيب المؤسسة دي في مؤسسات الآن قاعدة تعمل كده، واحدة منها المؤسسة اللي هي الشبكة الشبابية السودانية، بس هي محتاجة تطور أدواتها في الوصول لكل الناس وتكون شاملة لكل الناس علشان ما تعتبر نخبوية. فبيبقى الطريقة المثلى اللي بتخلينا نقدر نكون مجموعة شبابية قاعدية هي المجموعة اللي بنتفق عليها كلنا ونقدر نصل فيها، لأنه إحنا هدفنا واحد، ما مختلفين في طرق في أهدافنا لكن مختلفين في طرق تنفيذ الأهداف دي. واختلاف الطرق في تنفيذ الأهداف ده ما بيعني إنه في طريقة أفضل من طريقة أو في طريقة ناجعة أكثر من طريقة. الاختلاف بتاع الطرق ده سببه الأساسي تبايننا نحن ذاتنا في تلقينا للمعلومات، في قدرتنا على التفاعل مع الأشياء الموجودة. فإحنا في ثوابت في راسنا أو كلمات محددة قاعدين نستخدمها هي العامل الحصار ده أو السد المنيع ما بيننا وما بين التواصل مع كل الأجسام الممكن تكون جديدة وعايزة تعمل حاجة. يبقى في حكومات عليها مسبقة، فلو قدرنا بشكل أساسي نلغي الطريقة دي بتاعت التفكير دي من قاموسنا كشباب، ما هيكون عندنا أي مشكلة في إننا نتوحد في أي جسم أي كانت الأدوات، فإحنا متوحدين أصلاً وجدانيا.
طيب شكراً أستاذ سارية. برضو عندنا أسئلة جديدة جاتنا، وصراحة دي أنا بالنسبة لي حاجة ممتازة جداً، لأنه الأرضية المشتركة المحتاجين نبني عليها سواء كان شبكاتنا أو سواء كان تحالفاتنا أو whatever الأشي اللي بيجمعنا أو بيخلق شكل تنسيق بيننا، اللي هو إنه نسمع لبعض ونقدر نفهم بعض. وواحدة من الآليات اللي نسمع لبعض هي الأسئلة اللي هسي قاعد يتم طرحها في المنتدى ده. فتاني جاتنا أسئلة جديدة، حاطرح ثلاثة سؤال وبعديها حديكم الفرصة للإجابة مرة تانية. السؤال الأول: من يمتلك شرعية تمثيل أجندة الشباب بالداخل والخارج ومن يكتب أجندتهم؟ ده السؤال الأول. كيف يمكن قياس التنظيم والتنظيم الفعال داخل هذه الأجسام والتحالفات الشبابية؟ السؤال الثاني. السؤال الثالث: لماذا لم يحدث هذا التنسيق الشبكي الشبابي بأي اختراق على مستوى القواعد والمشهد السياسي للحرب؟ مهند عرابي لو متوفر فرصة عندك بعديها سارية.
طيب شكرا جزيلا. أنا أفتكر أنه الأسئلة دي تفتح نقاشات مهمة جدا، ولو سمحت لي يا سندس أنا أحاول أغطي الأسئلة التلاقي دي كلها في مداخلتنا، أنا أفتكر هي مربوطة مع بعض. سؤال موضوعي، موضوع من يمتلك شرعية التمثيل بتاعت أجندة الشباب ومن بالكبر؟ في دانا أفتكر أنه التجربة بتاعتنا في الشبكة الشبابية السودانية لإنهاء الحرب تأسيس لتحول المدن الديمقراطي في المشروع بتاع مشاورات أجندة الشباب، هذه واحدة من النماذج أن المحاولة بتاع السماع الشباب والشابات السودانيين في مختلف تكويناتهم، حتى الشباب اللي هم ما موجودين في مجموعات منظمة، اللي المشاورات دي بتتيح فرصة لإحنا نسمع بعض. نسمع بعض معناتها حنسمع أفكار بعض، حنسمع مخاوف بعض، حنسمع آراء بعض وأفكار بعض. يتم تجميع هذه الأفكار والآراء والمخاوف عشان نقدر نخاطب هذه المخاوف ونخاطب كمان المصالح بتاعت الشباب والشابات دي. خلينا نتكلم بطريقة أكثر شفافية ومصداقية. الآن إحنا بنعيش حالة من الانقسام كمجتمع سوداني، سواء كنا شباب ولا كهول ولا نساء، نحن بنعيش في حالة بتاعت انقسام، انقسام ما بين أطراف الحرب، ما بين لا للحرب، ما بين ناس زي جوزات وقال السودان ده خلاص ما منه رجع ومستقبل. الانقسامات دي ما هنقدر نخاطبها إلا إحنا نسمع بعض ونشوف المشتركات فيها شنو. وأفتكر إنه واحدة من ثمرات هذه المنهجية المنتدى إحنا الآن نتحدث فيه، لولا محاولة الشبكة الشبابية لسماع أصوات الشباب والشابات السودانيين ما كنا حرصنا الآن إحنا نتكلم في المنتدى ده، هذه الثمرة بتاعته. فبالتالي الشرعية بتجي من الشمول التمثيل، من محاولة اختراق المجال العام في السودان ونسمع بعض ونخاطب هموم بعض ومخاوف بعض. حتى المختلف معانا في المواقف في الآراء مهم جدا نتواصل معه ونسمعه عشان نشوف مخاوفه شنو ومشاكله شنو، نقدر نخاطبه معه ونناقشه معه. مؤكد حالة قضايا مشتركة، وفعلا يتوجد قضايا مشتركة، والحملة بتاعت أجندة الشباب دي هي دليل على الحاجة دي. أنا الحملة دي نخاطب فيها ناس ما كلهم من الشبكة الشبابية وعندهم آراء متباينة وتكون آراء حادة، لكن الالتقاء والاتفاق حول أجندة نتناقش فيها أفتكر ده تقدم عظيم نبني عليه ونواصل عليه. ده بيقودني للإجابة للسؤال الثاني، كيفية قياس التنظيم والتحالفات؟ بما أنه في تواصل، في مساحة بتاع التواصل واحترام، بجيب بناء الثقة، بجيب العمل المشترك، بجيب التنسيق. بالمناسبة ما مهم إحنا كلنا نكون قاعدين في جسم واحد، لكن مهم يكون في تنسيق، مهم يكون عندنا قضايا مشتركة قادرين نقول والله دي قضايا بتمثلنا كلنا، مشروع بيمثلنا كلنا، نشتغل عليه بناء عليه، من خلاله بنقدر نناقش التباينات والاختلافات والمخاوف والمصالح. إذا قدرنا إحنا تناقشنا في الأربع نقاط دي مؤكد إحنا نصل لمشروع جامع نساهم به كتجيل وكفئة عمرية في مستقبل بلدنا. دي يجاوب على السؤال الجبيل في المحور أنه كيف نحن يعني نعمل على مشروع شبابي جامع. ده يودينا برضو للسؤال الثالث، يعني لماذا لم يحدث اختراق يعني الحركة الشبابية في الملف بتاع السودان؟ أنا أفتكر أنه قد تكون الطموحات والآمال ما بقدر المحرس، لكن أفتكر أنه فكرة التنظيم والتجمع هو نوع من الاختراق، لأنه نحن يعني تجارب من الاستغلال. اللي كانوا قايدين الأحزاب والنقابات هم شباب، المستقبل كان شنو؟ الانتفاضات لحد الثورة الأخيرة قادوها شباب مع باقي أبناء وبنات الشعب السوداني. هل لقينا نفسنا؟ هل حصل اختراق على مستوى التشريعات والقوانين اللي ممكن تغني وتضمن حقوق الشباب؟ أفتكر لا، والوثيقة الدستورية خير شاهد. أفتكر الآن التنظيم ده وفكرة التجمع دي خطوة أولى نحو الاختراق والتأثير. طب إنت حصل تأثير، حصل تأثير دو شايفينه من خلال التواصل مع المجموعات المدنية الفاعلة، يعني بتيجي السماع للآراء، مناقشتك، التواصل معك، ده نوع من الاختراق والتأثير. المجتمع الإقليمي والدولي أفتكر ده نوع من الاختراق والتأثير، يعني فكرة أنه والله يعرفوا أنه في مجموعات شبابية وفي شباب عندهم آراء وأفكار في الحرب الدائرة دي، وعندهم آراء في كيفية إيقاف الحرب، وعندهم آراء في كيفية العملية السياسية اللي ممكن تقودنا لسلام عادل شامل، وتقودنا لكيف نختار حياتي للفترة الانتقالية، ودارين شكل السودان يكون كيف، ودارين ذات الإصلاح الأمني والعسكري دي يكون كيف، موش يصلح المؤسسات من تحت السودان، يصلحها الشباب والخدمة المدنية. المسائل دي كلها أفتكر أنه ده نوع من الاختراق، وإن كان غير مرضي ودون الطموح، لكن هي دي خطوات ومدخل لأنه نحن نستمر فيه ونقدر نحدث نوع من التحالفات بشكل جديد اللي هو التنسيق. خلونا كله مجموعات تشتغل في المساحة اللي تشتغل فيها، لكن يكون في تنسيق عالي، في تعزيز للمجموعات الشبابية مع بعض، في تمكين للمجموعات الشبابية دي لبعض، في سند ومساندة، في دفع بأجندة الشباب وبآراء الشباب في كل المحافل بتاعت الشأن السوداني. أنا أفتكر دي واحدة من المداخل، وأعتقد خلونا نكون يعني إيجابيين شوية ونعاين للاختراق البسيط ده ونبني عليه ونعززه وندفع به للأمام. وأنا أفتكر أنه الأسئلة دي أسئلة مهمة موضوعية وتفتح النقاش الحقيقي في المنتدى ده، وأنا شاكر جدا يعني للأسئلة الموضوعية دي، يعني شكرا جزيلا.
وبرضو عندنا مزيد من الأسئلة، فرصة عندك يا مهند. السؤال: كيف يمكن توحيد الصف الوطني في ظل الحرب الدائرة بين الجنرالين في الداخل وغياب منابر للنقاش؟ وبرضو واحدة من الأسئلة: ما الديناميكيات الثقافية أو الجندرية بين الأجيال التي تشكل المشاركة والقيادة في جهود حل النزاعات؟ الديناميكيات شو؟
شكرا جزيلا. نبدأ يعني مجهود محاولة توحيد الصف الوطني، خلينا أنا أقول برضو بوضوح أنه إحنا ما نفكر بطريقة مثالية. العمل العام ده ما تدافع وتنافس، بس إذا قدرنا كيف نحول التدافع والتنافس ده لتدافع إيجابي وحميد مؤكد، التدافع ده حينتي حراك إيجابي. توحيد الصف الوطني ده يوحد حول فكرة وأجندة مشتركة. ما لم نحن نصل لنقطة مشتركة نقول والله العظيم دي ثوابتنا كسودانيين، ما حنقدر نوحد الصف الوطني. وأنا بعتقد اللحظة اللي بتوحد فيها السودانيين أو الفاعلين الوطنيين ذيل، الحرب حتجيف. دي النقطة الفارغة والنقطة المفصلية، إذا حدثت هيحصل تغيير كبير جدا جدا. لكن عشان الكلام ده يحصل، بيحصل ببناء الثقة. توحيد الصف الوطني إذا ما في ثقة، ونحن طلعنا من الدائرة بتاعت التكوين والدائرة بتاعت التصنيفات والدائرة بتاعت التنميط، ما حد يتوحد ولا يكون في صف وطني. ما هو إذا أنا يعني بنشوف كلنا الخطاب في الرأي العام، إذا أنت ضد الحرب تقول لا الحرب، أنت كحاضي، أنت حاضن للدعم السريع، يعني مع وضد. إذا دل المدنيين في بعض بيعملوا كده، حيتوحدوا كيف؟ ما قادرين يقعدوا في طاولة حوار واحدة يجي يقولوا لا أنا متفق معك في 1-2-3 ومختلف معك في 1-2-3. بالتالي مرحلة بناء الثقة باحترام المواقف المتباينة دي، عشان نفهم من قبل قلت اللي هو مخاطبة المخاوف دي. أنا إذا خاطبت مخاوف الآخر وخاطبت مصالحه، حد أصل معاه لنقطة، حد ما نصل لنقطة أنه نحن الهدف المشترك والحاجة اللي تجمعنا كلنا كوحدة الصف الوطني هو لا للحرب دي. إضافة الحرب كهدف استراتيجي وغاية لنا كلنا، ده ممكن يجمع الصف الوطني، لكن في ظل التخوين والتصنيفات والتنميط ما أظن نشر الحتة دي. يبدأ السؤال أدوار المجموعات الشبابية والشباب والشابات السودانيين في الدفع نحو توحيد الصف الوطني يبقى شنو؟ نحن لازم نلعب في المساحة المفقودة دي، نملاها بأن نحن نعلي من أصواتنا بتاعت المستقبل دي وأصوات السلام، وندخل كل الأطراف دي. ما هو نحن برضو ما مفترض نقعد نتكتف ونعاين ونتكلم بس في صفحاتنا أو نتلاقى في بعض كشباب، لازم ننفتح. أفتكر أنه الانفتاح نحو الآخر ومخاطبته بأنه دي الأصوات بتاعت الشباب والشابات السودانيين بيمثلوا 70% من سكان السودان، ندفعهم نحو الأجندة الوطنية دي، ندفعهم أنهم يتوحدوا في مشروع واحد هو إيقاف الحرب وإحلال السلام. نفتكر إذا مشينا في المسار ده ممكن يعني نقدر نعمل اختراق في المساحة دي ونضغط نحو المزلة بتاعت جمع الصف الوطني لحد ما نصل للنقطة الحرجة اللي هي ممكن تقلب الموازين كلها وتوقف الحرب، حتجبر كل حامل السلاح وكل داعمي الحرب على إيقاف الحرب، لأنه في اللحظة حيكون توحيد كلمة السودانيين في هدف واحد. زي ما نحن وحدنا تسقط بس سقطنا النظام، محتاجين نصل لذروة الحاجة بتاعت إيقاف الحرب. وفي ده الاستفادة من الديناميكية الثقافية والجندرية زي ما جل السؤال مهم. ما هو التنوع الثقافي إذا هو برضو الانقسام اللي حصل بسبب الحرب اللي يعني بالسودان مختلف انتماءاتنا الاجتماعية والثقافية والفكرية والأيديولوجية، هنقدر نساهم في الحاجة دي ونستفيد من التنوع ده. وبرضو للنساء يعني أدوار كبيرة جدا جدا، يعني حتى في التصنيف بتاع تعداد السكان هم عدد النساء أكثر والشابات أكثر حتى من الشباب، وليهم أدوار قيادية وقيادية. يعني أنا بدعو برضو هم مش يفسحوا لنا المجال، هم يطلعوا المساحة بتاعتهم وإحنا نشارك في اقتلاع المساحة دي ولعب الأدوار الأساسية دي، لأن دي حقوق كلها مترابطة مع بعض. إذا ما اشتغلنا فيها بشكل كامل متكامل ومترابط الحقوق دي ما حنصل للقاية بتاعتنا. فأفتكر أنه الديناميكيات دي مهمة والاستفادة منها مهمة، وهي دي فرصة متاحة إذا استغليناها بطريقة مثلى وطريقة صحيحة، مؤكد حنحقق لنا مكتسبات ونتائج إيجابية. شكرا.
طيب عندنا سؤال، هل التفكير المباشر في إيقاف الحرب وارتباط ذلك بتشكيل حكومة انتقالية تكنوقراط حصل في حكومة حمدوك دون النظر لجذور الأزمة الأساسية للصراع الغائم في السودان والبحث عن حلول جذرية لذلك عمليات تكرار الفشل الجديد بأوجه مختلفة؟
طيب إذا كان المقصود بالحكومة الانتقالية هي حكومة ما بعد يعني إيقاف الحرب، ما هي مسألة لابد يكون في هياكل دستورية في البلد. يعني الحالة الحالية من عيش فيها من فراغ دستوري، والفراغ ده عايشين من انقلاب 25 أكتوبر ما بسبب الحرب بس، فما في حل. يعني إنشاء هياكل للحكم في فترة انتقالية مهم، لأنه إحنا الآن في تقديرنا يعني في مرحلة مع بعد إيقاف الحرب لمرحلة بتاعت إعادة تأسيس الدولة السودانية وتأسيس لمؤسسات جديدة، لأنه المؤسسات القديمة دي واحدة من نتائجها هي الحرب دي نفسها. وبالتالي تكوين حكومة تنورات زي ما جاء في السؤال أو غير تنورات هي دي مسألة خاضعة للرؤية اللي ممكن ينتجوها الفاعلين اللي يقودوا العملية السياسية اللي حتفضي إلى تشكيل هياكل السلطة الانتقالية. لكن خلينا نقول النقطة دي يعني وجهة نظري، في السودان في تقديري الخاص لا يوجد تنورات، لأنه إحنا في كمجتمع سوداني فاعل الكل عنده توجهات. وإذا كان المقصود بالتنورات هم الشخصيات المهنية اللي عندها خبرة في مجالاتها، أعتقد الأزمة في السودان تاريخيا هي أزمة سياسية. يمكن إنشاء سلطة انتقالية تزاوج ما بين الحوجة إلى فاعلين سياسيين للتصدي للأزمة السياسية في السودان اللي وصلتنا لحد قيام حرب 15 إبريل، وما بين السودانيين والسودانيات اللي بتمتعوا بخبرات مهنية عالية. التزاوج ده هو في تقديري اللي ممكن ينتج حكومة انتقالية مستقرة يعملوا فيها مع بعض لتحقيق أهداف الانتقال نفسه، لأنه نحن محتاجين نشتغل في كل الجبهات. يعني مثلا أنا ممكن أطرح سؤال، في الفترة الانتقالية ليه ما شفنا أساتذة جامعات ومهنيين قدموا حلول للفترة للحكومة الانتقالية نفسها؟ مجهودات وين؟ المثقفين والنخب وين؟ عشان كده من الصعب التعقيد السياسي في الدولة السودانية منذ الاستقلال، لأنه الدولة الوطنية السودانية فيها خلل بنيوي. وبالتالي في تقديري أنه مهم بما كان التزاوج ما بين الخبرات السياسية وبين الخبرات المهنية الأكاديمية والخبرة المهنية دي، عشان نقدر مع بعض ننتقل ونتجاوز عقبة التحديات بتاعت الانتقال. لأنه إحنا الآن الانتقال الحقيقي في السودان ده ما زي الانتقال كنا بنتكلم عنه بعد الثورة، إحنا الآن نتكلم عن انتقال ما بعد حرب شاملة ومدمرة وقضت على الأخضر واليابس وعلى كل البنى التحتية في السودان وعكس انقسامات مجتمعية كبيرة جدا. نحن علينا حنواجه قضايا شيء جديدة على الفاعلين السودانيين، القبن الموجود بسبب الحرب والانقسامات المجتمعية دي محتاجة علاج على كافة الأصعدة. في تقديري الحوجة لحكومة متوازنة تجمع ما بين التجربة والخبرات السياسية، ما بين التجربة والخبرات المهنية والأكاديمية، نقدر نعبر بها لبر الأمان. شكرا.
شكرا جزيلا مهند، وشكرا برضو لأحمد الحاج، وشكرا لشاري كمال على الطرح الممتاز جدا وإجابتهم على الأسئلة بشكل موضوعي. وصلنا لختام المنتدى، ومنتدى أجاويد هو منتدى مستمر ضمن حملة رؤية جيل، لحد ما نلقاكم في المنتدى الجاي من أجاويد. وأقول لكم مع السلامة.
بابنوسة 177,000 مواطن تشردوا من مساكنهم، و 35,000 مواطن يحتاجون لسلال غذائية لإنقاذ حياتهم، والأوضاع الإنسانية تتدهور. الدلنج، انهيار خدمات المياه والصحة وإنعدام الأدوية المنقذة للحياة وانتشار الجوع بين المواطنين بسبب الحصار.
حبينا ونحن التعبانين ويهون نحن دايرين حاجة نأكله وما يندينا راني في التراب ذاته.
الفاشر قصف المستشفيات والمراكز الصحية وتوقف الخدمات الأساسية. المواطنين يزغطون ضحايا للقصف العشوائي وللمجاعة البطيئة تحت الحصار.
المواد بقت قليلة. رأيتوا الدونك عندها يومين ثلاث يوم الليلة ما اشتغل معنا.
الأبيض 4 مليون شخص بالمدينة يعانون والوضع حرج للغاية. نفدت إمدادات الدواء والغذاء وأصبح إدخال المؤن والدواء أمرا صعبا مما يعرض حياة المواطنين للخطر.
الليلة يمكن الناس أصبحت لقيت السوق ده فاضي الحاجات ذاتها ما فيش والأسعار ذاتها خيالية مثلا.
المدنيين يتعرضون للموت والتجويع مما يعد جريمة من جرائم الحرب وقد يرقى الأمر لتصنيف الإبادة الجماعية.
أطلقوا سراح المواطنين وفكوا الحصار عن المدن.
بهذا أعزائي نصل لختام جولة السودان اليوم، قدمناها لحضراتكم من راديو دبنجا. حتى لقاء جديد لكم تحياتي وتحيات الفريق العامل وإلى لقاء.
راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا راديو دبنجا.
أعزائي المستمعين شكرا لاستماعكم لراديو دبنجا ونلاقيكم بكرة. دمتم بألف خير وإلى اللقاء.
مشاكل ظلم والكاتل حكينا.